بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالنفس والذات، فهل من صفات الله النفس؟ لك شخصان، ما الدليل؟ تعلم ما في نفسه، أعلم ما في نفسه، أن يطلق نفس الله هي ذاته، ليست مجرد صفة، ليست مجرد صفة، بل الصفات، بل النفس تحتوي على الصفات، وصفات الله سبحانه وتعالى متعلقة بنفسه وذاته. طيب الذات، هل يطلق عليه الذات؟ هل يطلق على الله الذات الإلهية؟ ذكرتها. هل يصح أن نطلق على، نقول الذات، نقول على الله الذات الإلهية؟ بمعنى يعني الذات بمعنى النفس. وهل أصل كلمة الذات هل تطلق مفردة أو لا بد أن تكون مضافة في اللغة؟ تأتي مضافة لأنها تأنيث ذو، ذو مال ذات مال، ذو علم ذات علم، عليم بذات الصدور. نعم، طيب، فهنا لماذا أطلقوها معرفة الذات وفصلوها عن الإضافة؟ لماذا مع أنها تأتي ما تأتي إلا مضافة؟ لماذا فصلت عن الإضافة وعرفت بالألف واللام؟ نعم، لا أعد، فلماذا هنا أطلقوها الذات؟ يقال لله ذات. نعم، وين؟ هذا ما أردنا هذا. نعم، نعم، الصراحة متأخر، جعلوا الذات بمعنى حقيقة الشيء أو نفس الشيء، فأطلقوا الذات لأنهم اصطلحوا في معناها، أنهم جعلوها بمعنى النفس والحقيقة، نفس الشيء وحقيقته وذاته. فلما كانت لها هذا المعنى صح إفرادها عن الإضافة وصح تعريفها باعتبار هذا المعنى، باعتبار هذا المعنى، وهي أن معنى النفس بمعنى حقيقة الشيء. فماذا عن الحديث كذا ماذا اثنتين في ذات الله، ثلاث كذبات في ذات الله، أي في حق الله أو في سبيل الله أو في أو من أجل شرع الله أو في، نعم، منها هذا هو معناه. وكذلك قول خبيب وذلك في ذات الإله أي في سبيل الإله في حق الإله من أجل الله. يقول قلتم في حق الله صفاته لا تنفك عنه، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفاته أزلا أبدا، المخلوق قد تنفك عنه الصفات. نعم، عاقل يصير مجنون، عالم بهذا الشيء يصير جاهلا به، يقول نريد ضرب مثال، حي يصير ميت فقد صفة الحياة كثير. طيب، قبل الانتقال للحديث الآخر، هنا قواعد في الأسماء والصفات لابن القيم في بدائع الفوائد صفحة 159 وما بعدها، نقرأ هذه القواعد لأنها مفيدة واستفاد منها العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. استفاد ابن العثيمين رحمه الله من كلام ابن القيم. بدأ الفوائد الجزء الأول صفحة 159 وما بعدها. قال: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، وصعب أن تكتب كل شيء، لكن ممكن تكتب المهمات أو رؤوس المسائل. لأنها كلام طويل، الكلام إلى صفحة 159 إلى صفحة كثير إلى صفحة 170، لكن نحن سنأخذ بعض الأمور فقط. قال: ما يجري صفة وخبرا على رب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء، يعني هذا خبر يخبر به عن الله، هذا يرجع إلى الذات. فقولك ذات لله ذات، الله موجود، الله ذات مقدسة متصفة بالصفات الكاملة، الله شيء، هذا ليس أسماء ولا صفات، هذه نعم تطلق على الله سبحانه وتعالى إطلاق على الذات، على الذات نفسها. ومنها أيضا النفس، ما ذكرها النفس كذلك تطلق على الذات. قال الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. وما مقصود من الصفات المعنوية؟ نعم، الصفات التي يعني التي لها معاني، طيب يعني مقابل الصفات الذاتية والصفات المعنوية، أو الذاتية تنقسم إلى قسمين: معنوية وخبرية. معنوية تدرك بالعقل، أي مع الدليل، لا شك أن العقل يدركها، فلا يمكن أن يكون الله جاهلا ولا عاجزا ولا أصما، تعالى الله عن ذلك. والخبرية التي يقولون ما يدركها العقل، لابد فيها من الأدلة، وعلى كل الاعتبار هو الدليل في الأدلة، إنما مجرد اصطلاح في التسمية. قال الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والسلام، يعني القدوس والسلام بمعنى المتنزه عن النقائص، ولا بد من استعماله من إثبات كمال الضد، فننزه عن النقائص لكمال صفاته والاتصاف بالصفات الكاملة. الخامس ولم يذكره أكثر الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد. من هذه الأسماء تدل على أوصاف كثيرة، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. إذن المجيد يطلق على من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. قال: والعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال أيضا، فيطلق المجيد والعظيم على من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد، قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. إذن الآن من الأسماء والصفات ما ترجع إلى الذات، ومنها ما يرجع إلى صفات معنوية، والثالث ما يرجع إلى الأفعال الخالق والرازق، والرابع التنزيه المحض، والخامس ما دل على صفات متعددة، والسادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. ف فالغنى صفة كمال، والماذا والحميد أيضا صفة كمال، وإذا اجتمع صار فيها كمالا أعظم. سابق بالاقتران يزداد كمالا إلى كماله، يعني باقتران الاسمين نعم يقتضيان كمالا أعظم. العفو القدير فهو من صفاته العفو وهو صفة كمال، ومن صفاته القدرة لا يعجزه شيء صفة كمال، وباجتماعهما أيضا يتضمن كمالا آخر، فإن عفوه ليس عن عجز، عفوه سبحانه وتعالى عن عباد ليس عن عجز، وإنما لتمام أو لكمال رحمته بالعباد. الحميد المجيد، قال وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. ثم قال وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى، فهل يقال من صفة الله أنه لا تأخذه سنة، لا يأخذه النوم؟ نعم هذا بالإطلاق أو باقتصار على النفي ما يصلح، ما يصلح الاقتصار على النفي وصف الله سبحانه وتعالى إلا بتضمنها ثبوت الكمال، فيقال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وقوله ما مسنا من لغوب، فأنت ما تقول الله عز وجل لا يمسه اللغوب وتسكت، بل تقول الله لا يمسه اللغوب لكمال قدرته وقدرته، لكمال قدرته، أو تقول الله عز وجل قدير قدرة قدرة أو كمال القدرة ولا يمسه اللغوب، أن يكون مقترنا بإثبات القدرة، فلا يوصف الله بالنفي فقط وتسكت، فإن النفي ليس بكمال، النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن الكمال بإثبات ضده. فقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل نقول الله عز وجل ما يظلم لهذه الآية ونقتفي؟ الله عز وجل في سياق ذكر عدله، في سياق وصف نفسه بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد، فأنت تقول الله عز وجل لكمال عدله لا يظلم أحدا، أو لا يظلم الله سبحانه وتعالى لكمال عدله. قال ابن القيم وأما صفات السلب المحض، السلب بمعنى النفي، وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، يعني لان الأحد اسم الله الأحد لا شك أنه يتضمن انفراد الربوبية والإلهية، وهو صفة سلب من حيث أنه ينفي عن الله الشراكة أن يشركه أحد في ربوبيته أو إلهيا. قال والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمنا لكمال قدرته، وكذلك قوله لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمنا لكمال علمه، وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمنا لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمنا لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله لا تدرك الأبصار متضمنا لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوك. قال ويجب أن يعلم ها هنا أمور، الآن سيبدأ بذكر القواعد. أحدها أن ما يدخل في باب الأخبار، في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. مقصودهم بباب الأخبار ويتكرر في كلام شيخ الإسلام وابن القيم أنه ليس اسما من أسماء الله، إنما أثناء كلامك تذكره على جهة الأخبار. فمثلا من ما يخبر به عن الله الموجود الباقي، موجود الباقي أو القائم بنفسه المقيم لغيره. فأنت تقول مثلا اعتمد على الموجود الباقي. الآن تأخبرت عن أدخلت الموجود الباقي في جملة، فهذا هو المرادهم، أنك تسند إليه فعلا وليس تسمية، ليس على جهة التسمية إنما على جهة إسناد جملة من الجمل خبرا أو إسناد فعل إليه. كما أن الإنسان قد يسند بالاسم الموصول، هذا كثير، يقال سيرحمنا الذي ماذا الذي يرحم الخلائق، ما ليس من أسماء الله الذي يرحم الخلائق، هذا فقط على جهة الإخبار والوصف. لكن اشترط في الإخبار أن يكون المعنى ثابتا في حق الله، ما تخبر عن الله بمعنى ليس بثابت. مثلا الله هو الخالق والصانع، سيأتي معنا أنه ليس من الأسماء الحسنى، لكن من ماذا من المعنى الذي فيه الله عز وجل هو الذي ماذا خلق العباد، وما يصنعه العباد فهو من صنع الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أطلقت على الله الصانع وأردت به الخلق، أردت به معنى أنه هو الذي خلق الصانع وخلق صنعتهم، فهذا من باب الإخبار يقوله، هذا من باب الإخبار. كذلك مثلا مما أيضا يطلق على الله من جهة الإخبار ماذا واجب الوجود، هذا يطلقه كثيرا من كثير من المتكلمين، أن الله وجوده واجب بمعنى لم يسبق بالعدم ولم يلحقه ولا يلحقه الفناء، واجب الوجود، واجب الوجود. فأنت إذا أطلقت على الله فهذا المعنى حق، أن الله لم ليس وجوده مسبوقا بالعدم ولا يلحقه الفناء. فيشترط في الإخبار أن يكون الاسم أن يكون المعنى ثابت في حق الله. مثلا قلت في أيضا مما ثبت مثلا بالفعل ولم يثبت بالاسم، نزل جاء ونعم شاء، فهذه ثابتة فيها الأفعال. فلو قال إنسان الله هو النازل إلى السماء الدنيا، الله هو النازل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، الله هو النازل، الآن هل هذا اسم من أسماء الله النازل؟ ليس من أسماء النازل. وهل يصح هذا الإطلاق؟ يصح على جهة الإخبار، أخبرت أن الله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا. أيضا الله هو الآتي للفصل، الله هو الذي، لو قال الله هو الذي يأتي للفصل، هذا استخدم الفعل، الفعل ثابت، الوصف ثابت. لكن لو قال الله هو الآتي لفصل القضاء، هل الآتي من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، ومع ذلك الإخبار به صحيح في هذا الموضع لأن المعنى ثابت. إذن لا يخبر عن الله إلا بمعنى ثابت وإن لم يثبت اللفظ، فيكون اختصارا يقال في الإخبار عن الله هو التحدث عنه بما ثبت معناه ولم يثبت لفظه. التحدث أو الإخبار عن الله بما ثبت معناه ولم يثبت لفظه. ما ثبت اللفظ وثبت المعنى. قال الثاني، أي الأمر الثاني، هذه مسائل وقواعد مفيدة، أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع. يعني إذا كان الاسم ليس كمالا على الإطلاق، بل قد يكون كمالا وقد يكون نقصا. قال كالمريد والفاعل الصانع. قال فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. لماذا؟ لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة في الخير وإرادة في الشر، والفاعل يفعل الخير يفعل الشر، الصانع أيضا يصنع الخير يصنع الشر، فهذه تنقسم إلى نقص وكمال. من الصنع ما هو خير ومنه ما هو شر، والفاعل أيضا منهم من يفعل خير ويفعل شر، فبإطلاقها ما يطلق على الله بالإطلاق، ما يطلق عليها على الله بالإطلاق. ما كان من الأسماء ينقسم إلى كمال ونقص فلا يطلق على الله. قال الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه. فقول لم تدخل بمطلقها إذا أنها قد تدخل مقيدة، كقوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، لما أضافها فماذا؟ فكان من أسماء الله الفعال لما يريد. قال بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، لأن هذه الألفاظ لا تدخل في أسماء، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. الثالث، قاعدة ثالثة أو أمر ثالث مما ينبه عليه، أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. هذه فائدة مهمة، أن الله عز وجل يخبر عن نفسه بالأفعال المقيدة، كقوله يظل من يشاء ويهدي من يشاء، ما يسمى الله المظل، قيد بأناس معينين كل من يشاء. وكذلك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين، فالله يمكر بالكافرين، وما يسمى الله الماكر لأنها مقيدة، لأن هذه الأفعال جعلها الله مقيدة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والله عز وجل يفتن من شاء من عباد، ولكن لا يسمى الله بالفاتن. نعم، هذا هو التنبيه هذا الذي ذكره. قال الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المظل الفاتن الماكر. تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم. نعم، هذه فائدة أيضا مهمة، أن الأفعال الذي هي مقيدة فلا يتخذ منها الاسم للإطلاق. وعلى هذا أيضا المنتقم الصحيح أنه لا يعد من الأسماء، لا يجعل من الأسماء الحسنى، لأنه على الإطلاق على الإطلاق، لكن على التقييد جائز، تقول الله عز وجل من المجرمين منتقم، وأما المنتقم على الإطلاق فلا، لأنه مقيد، لأنه أيضا مقيد. وبعضهم ناقش في هذا المسألة فقال ذكر هنا بالوصف ولم يذكر بالفعل، ذكر بالوصف إنا من المجرمين منتقم، ذلك تردد العلامة العثيمين فيه في قواعده. قال الرابع أن أسماء الحسنى هي أعلام وأوصاف. ما معنى هي أعلام وأوصاف عند من عندك؟ ما معنى الأسماء الحسنى أعلام وأوصاف؟ نعم، علم بمعنى اسم لله يدل على الله، ووصف يتضمن الصفات، فليس هو مجرد علم لا وصف فيه. فمثلا من أسماء الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الله يتضمن صفة الألوهية، الحكيم تضمن صفة الحكمة، أعلام وأوصاف، فهو علم على الله ووصف أيضا. قال والوصف بها لا ينافي العلمية، كونك تصف الله بها لا ينافي أنه علم لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وصف بسم الله الرحمن الرحيم، الآن الرحمن صفة والرحيم صفة ثانية، والوصف بها لا ينافي أنها أعلام لله. لأما العباد فماذا؟ فالأوصاف تنافي العلمية المختصة، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة، أنهم يشتركون بالصفات فما تكون أعلاما لهم. فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. الخامس من الأمور التي ينبه عليها أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، وهذا ما يسمى بالدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. والمقصود أن الاسم من أسماء الله له ثلاث دلالات، فمثلا اسم الله الخالق يدل على الله وعلى صفة الخلق، الخالق قلنا أعلام وأوصاف، فهو علم على ذات الله سبحانه، ووصف صفة الخلق، فهو يدل على الأمرين بالمطابقة، ومعنى المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه، معنى المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه. فالآن الخالق نستفيد منه أمران، أنه اسم لله لذات الله، والأمر الثاني أن الله يتصف بصفة الخلق، فدلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة. طيب دلالته على أحد هذين الأمرين، فلو قلنا اسم الخالق نستفيد منه أن الله يتصف بصفة الخلق فقط، هذه دلالة ماذا؟ تضمن، هذه يسمى دلالة تضمن، وهو دلالة اللفظ على بعض أجزائه، دلالة اللفظ على بعض أجزائه يسمى دلالة تضمن. طيب دلالته على صفة أخرى، الآن هو يتضمن أمرين فقط، لو أتينا بأمر ثالث آخر خارج عن ذلك، مثلا الخالق يتضمن أن الله عنده العلم والقدرة، يتصف بصفة العلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم، ولا يمكن أن يخلق إلا بتمام العلم والقدرة، فدلالة الخالق على علم الله وقدرته دلالة ماذا؟ التزام، دلالة بالالتزام. للتوضيح أكثر نضرب مثالا البيت، البيت المتكون مثلا من الأحجار والخشب، أحجار وخشب وإسمنت مثلا، ثلاثة أمور، أحجار وإسمنت وخشب وتراب رابعة، الآن دلالة على الأربع الأمور دلالة مطابقة. لو قلنا بيت نفهم أن فيه جدار، أن فيه أحجار وأخشاب وإسمنت وتراب، نفهم فيه هذه الأربع الأمور، فدلالة البيت على الأربع الأمور دلالة مطابقة. طيب دلالته على أن فيه إسمنت دلالة ماذا؟ تضمن، يتضمن أن فيه، لأنه دل على بعض أجزاء. دلالته على أنه على أنه على أنه يوجد ماهر، على أنه يوجد بناء ماهر بنى هذا البيت، يعتبر بالالتزام. ما وجد البيت إلا ما وجود بناء أحسن بناء. واضح يا أخوان؟ واضح الدلالة. الآن دلالة الالتزام يدل على شيء خارجي، دلالة مطابقة يدل على جميع الأمور، دلالة التضمن يدل على بعض الأجزاء، على بعض الأجزاء. فجميع أسماء الله فيها ثلاثة دلالات. مثلا اسم الله العالم يدل على أن الله من أسماء العالم، ويدل على صفة العلم لله بدلالة ماذا؟ مطابقة. طيب يدل على صفة العلم على أن الله يتصف بصفة العلم، ونقتصر على هذا، هذه الدلالة ماذا؟ تضمن. اسم الله العالم يتضمن صفة العلم. طيب يدل على أن لله سبحانه وتعالى حكمة، إدراك، يسمع ويبصر، دلالة ماذا؟ دلالة التزام. لا يمكن أن يكون عالما وهو بدون سمع، بدون بصر، بدون حياة، دلالة أيضا على صفة الحياة، دلالة التزام. لا يمكن أن يكون عالما وهو ميت، لا يكون عالما وهو ميت، هذه يسمى دلالة التزام. قال الثالث أن أسماء الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. قال فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباين. ما معنى الترادف؟ ترادف الألفاظ ما معناها؟ يعني اختلاف الألفاظ وتدل كلها على معنى واحد. طيب فمن حيث أن الأسماء الحسنى كلها تدل على ذات الله، مترادفة أم متباينة؟ مترادفة، كلها تدل على معنى واحد وهو ذات الله سبحانه. من حيث المعاني التي في الصفات، صفة الخلق غير صفة العلم، غير صفة السمع، غير صفة البصر، فهي متباينة من حيث الصفات، مترادفة من حيث دلالتها على الذات. أسماء الله لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة، أي باعتبار دلالتها على الصفات متباينة. ما معنى التباين؟ اختلاف المعنى. السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وقد نص على هذا جمع من العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام نعيم بن حماد وإسحاق برهوي وآخرون. نعم إجماع أهل السنة، خلاف المبتدعة لا يعتد بخلافه. طيب بقي ما نتم كلامه. قال وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، يعني لكن بشرط كما تقدم أن يكون المعنى ثابت في حق الله. لا تطلق على الله شيئا ومعناه ليس بثابت، هل يمكن أن تطلق الخيانة تقول هذا من باب الأخبار؟ لا، ما يمكن، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. طيب قال لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، يعني نحن نجد في كلام علماء كثيرا يقولون قديم، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار عن الله وعن صفاته، لأنه ما معناه حق، معناه أن الله عز وجل لم يسبق بعدم، ومعناه أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فلماذا ما كان من الأسماء؟ لماذا ما يكون ما كان من الأسماء؟ ما ورد أولا؟ لأنه قد يكون القدم نسبي وليس أوليا على الإطلاق، كما تقدم معنا أنتم وآباكم الأقدمون حتى عاد كالعرجون القديم. قال: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ ما فصل الخطاب الذي خرج به ابن القيم؟ أنها توقيفية إلا من باب الإخبار، فليس توقيفيا، الإخبار ليس توقيفيا، يجوز أن تطلق على الله ما ثبت معناه وإن لم يثبت اللفظ، كالقديم، الشيء الموجود القائم بنفسه، بشرط أن يكون معناه ثابتا بالأدلة. قال الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع والسميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة. الاسم يتضمن صفات. ويخبر عنه بالأفعال، نحو قد سمع الله وقدرنا فنعم القادرون. هذا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به أي بالأفعال، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي، يعني معنى هذا أن أسماء الله منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي. المتعدي يتضمن الصفة والمصدر والفعل، السميع يتضمن صفة السمع وهو المصدر، وكذلك يتضمن الفعل، يصلح أيضا أن تخبر عنه بالفعل، سمع الله، سمع الله لمن حمده. الفعل اللازم أمران فقط، الذي هو دلالته على ذات الله، والأمر الثاني الصفة الحياة، الاسم والصفة الحياة وهو المصدر. هل أيضا تخبر عنه بالفعل؟ يقول الفعل لا في الأسماء اللازمة. ما تقول نعم حي الله؟ نعم، ما يقال هذا. أيضا من الصفات اللازمة نعم، من يذكرنا بشيء؟ طيب الأول، نعم صفة الأولية، ما يقال أو نعم ما يؤتى بفعل من هذا الاسم. أيضا الأحد، نعم القيوم، لا القيوم يتضمن أنه يقيم غيره. طيب الاسم الذي ذكره الأخوة، الحي أيضا الذي ذكره ابن القيم، القدوس، نعم القدوس، صفة القداسة والنزاهة، وما يقال قدس الله أو تنزه الله. نعم كذلك السلام، ما يقال سلم الله، يقال السلام وصفة، نعم اسم السلام وصفة السلام، ولا يقال سلم الله. نعم العظيم كذلك، العظيم يقال العظيم وصفة العظمة ولا يقال عظم الله. أحسنتم. طيب جاء الوقت لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.